الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وعنه أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث موافق لما تقدم من أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، يتقرب إلى الله عز وجل في يوم بالصيام ويريح جسمه في اليوم الثاني. وهذا كما تقدم من أكمل الصيام بل أكمله، لأن فيه الجمع بين حق الله عز وجل وبين حق الجسم، فلا يصاب الصائم بالسآمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة إن الله لا يسأم حتى تسأموا، وفي رواية لهما إن الله لا يمل حتى تملوا. وقد اختلف العلماء في هذه الصفة، صفة السآمة والملل، فجعلها بعضهم من الصفات المنفية وجعلها بعضهم من الصفات الثبوتية. وقد ألف أخونا أبو حفص العراقي رحمه الله رسالة في هذا الباب، ورجح أنها من الصفات المنفية، والصحيح أنها من الصفات الثبوتية وتجرى على ظاهرها كما سمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا من شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، أنها صفة تجري على ظاهرها. فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني، فإن كانت من المعاني الحقة يكفي في إثباتها أدلة الكتاب والسنة، وإن كانت من المعاني الباطلة ردت. قوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وتجد أن الحافظ وابن الملقن والنووي والمازري وكثير من شراح الحديث يؤولون مثل هذه الصفة، ويزعمون أن المحبة هنا بمعنى الثواب، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، فإن الله عز وجل يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وصفة المحبة من الصفات الثبوتية الفعلية، فمعنى الثبوتية أنها ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ومعنى الفعلية أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، فمن قوله تعالى فعال لما يريد، فهو ينزل متى شاء ويرضى عن العبد متى شاء كما أنه يغضب متى شاء. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصابرين والصادقين كما دلت الآيات الكثيرة على ذلك. وليس هذا موطن بسط الكلام عن هذه الصفة، ولكن لما رأينا بعض الشراح يؤولها تعين البيان. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، فيه تفاضل الأعمال الصالحة، فمنها محبوب وأحب، ومنها فاضل وأفضل. وفيه فضيلة الصيام، وفيها فضيلة التأسي بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولا يجوز أن تعمد إلى نسخة من التوراة أو نسخة من الإنجيل ثم تأخذ بعض ما فيها متأسيا بعيسى أو موسى، فإنك تلك الكتب قد حرفت وبدلت وغيرت بنص القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولكن التأسي بهم بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتأسي بهم بما هو من شرعنا، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود وأمر عبد الله بن عمر أن يصوم بصيام داود إلا لفضيلته. ثم إن جميع الأنبياء والمرسلين متفقون على الأركان الستة للإيمان والأركان الخمسة للإسلام، وإنما تختلف الشرائع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. فيه دليل لما ذكرناه أن الأنبياء كانوا يتعبدون لله عز وجل بالأركان الخمسة للإسلام، والمراد بالصلاة هنا صلاة النافلة، قيام الليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي. قد يقول قائل: أنا لما أراه نقول اطلب العلم. ففي الأحاديث بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الصلاة. قال: كان ينام نصف الليل. وفيه على ما تقدم فضيلة قيام الليل، وقد جاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ولقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل حذرا ولا سفرا إلا ما كان من ليلة مزدلفة، وكان إذا نام عن قيام الليل لمرض أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة كما في الصحيح من حديث عائشة وعن عمر: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أخرجه مسلم. قال كان ينام نصف الليل، فيه أهمية إراحة الجسم وأخذ الراحة، لأن ذلك أدعى إلى القيام بنشاط. وفيه أنهم كانوا ينامون مبكرين بخلاف ما عليه الناس الآن. وعائشة رضي الله عنها سمعت عروة يتحدث خلف حجرتها، قالت: ما هذا يا عرية؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل صنيعكم، كان في هذه الساعة إما قائما فيغنم وإما نائما فيسلم. فقد تقدم معنا حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء. ويقوم ثلثه، فيه فضيلة القيام في آخر الليل، وذلك عند النزول الإلهي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كما في حديث عائشة في الصحيح وجاء خارج الصحيح بزيادات. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما قام أول الليل وربما قام وسطه، أو قام أول الليل ووسط الليل حتى انتهى وتره إلى السحر. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقد أشرنا إلى حديث جابر رضي الله عنه: من خشي ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. خرجه مسلم. قوله: وينام سدسه، أي الأخير. وهذا النوم كان يفعله حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يضطجع على شقه الأيمن، فإذا نودي بالصلاة قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن. وهذه النومة ربما تكون عونا للعبد بعد عون الله في النهار، فيبقى نهاره قويا. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو الصيام المحبوب عند الله عز وجل، وما أحبه الله عز وجل تعين التعبد لله عز وجل به. فإن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وهو يحبه، وما نهى عن أمر إلا وهو يبغضه سبحانه وتعالى، فيتقرب إلى الله عز وجل بمحبوباته. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها في الحديث السابق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه الوصية قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء عويمر، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. قوله أوصاني أي أمرني وحثني ورقبني، والوصية شأنها عظيم يحتاج إليها العالم والجاهل والبر والفاجر، والمسافر والحاضر والرجال والنساء. فإن الله عز وجل قد وصى جميع الناس: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قوله خليلي تقدم الكلام معنا في كتاب الصلاة أنهم اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لهم فيحبونه، وحالهم معه كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه الله عز وجل خليلا، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلصة في المحبة وأعلى درجاتها. وقد خطأ العلماء الطحاوي رحمه الله حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته بقوله: وحبيب رب العالمين، اعتمادا على حديث ضعيف: الخل لإبراهيم والمحبة لمحمد. وزعم رواة هذا الحديث والمستشهدون به على أن المحبة أعلى من الخلة، وقولهم ضعيف، بل كلاهما خليل الله عز وجل. بثلاث: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أوصى بالكتاب والسنة، وأوصى بمعالي الأمور والبعد عن سفاسفها، وأوصى بكل خير كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث خرجه أبو داود الترمذي وغيرهما عن العرباض رضي الله عنه. وإنما هذه الثلاث جمعت في حديث واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل عبد بما يراه مناسبا له، فربما أوصى هذا بما في الحديث، وأوصى الآخر ببر الوالدين، ويوصي ذلك بصلة الأرحام، ويوصي ذلك بالذكر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قل آمنت بالله ثم استقم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه على حاجتهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. الآخر يقول: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. فالإنسان ينوع وصيته، ويختلف الوصية لطالب العلم عن غيره. وفي الجملة أن الوصية تكون بطاعة الله عز وجل وامتثال شرعه وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه 3 أيام، فذهب جمهورهم إلى أنها 3 أيام من كل شهر، وهي أيام التشريق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتعين فيها شيء، فيصوم 3 أيام نعم. قال بعض أهل العلم أن هذه 3 أيام هي أيام البيض، وقال بعضهم هي أيام من أي الشهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يباري من أي الشهر صاما. وذهب بعضهم إلى أنها 3 أيام من أول الشهر، وتكون السبت والأحد والاثنين. فإذا كان الشهر الثاني يصوم 3 والأربعاء والخميس. وهذا قول لعائشة ولم أرى دليله ثابتا. والذي يظهر والله أعلم أن أفضلها صيام أيام البيض، فقد ثبتت بطرقها، ولو صام من أي الشهر أجزأه، لحديث عائشة لا يبالي من أي الشهر صام. فقد تقدم معنا بالأمس الكلام عن حديث عمران: أصمت من سرار شعبان؟ وكيف اختلف العلماء فيه، هل هو أوله أو وسطه أم آخره. وقد تقدم معنا أنه يستحب صيام يوم أيضا لحديث أبي عقرب، وصيام 2 يوم لحديث أبي عقرب، وصيام 3 أيام. ويستحب كذلك صيام يوم وإفطار 2، ويستحب صيام يوم وإفطار 1، فكله سنة. وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. والمراد بالدهر هنا يعني إن كان 3 أيام من الشهر صيام الدهر، فالمراد بالدهر الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإن أراد بصيام الدهر العام فصيام 3 أيام من كل شهر يكون بصيام العام مع صوم شهر الصبر. قوله: ركعتي الضحى. صلاة الضحى سنة على قول جماهير أهل العلم، وهي ثابتة بالسنة المستفيضة، وقد خالف فيها بعض السلف. ففي البخاري أن ابن عمر سئل: أكان أتصلي الضحى؟ قال: لا. قالوا: وأبا بكر؟ قال: لا. قال وعمر؟ قال: لا. قال: ورسول الله؟ قال: لا أخاله. بل في مسلم أنه رأى أناسا يصلون في المسجد، فقيل له: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بدعة، كما رواه عنه مجاهد. وإلى هذا ذهب ابن مسعود رضي الله عنه، فذكر أنه لم يكن يصلي الضحى. وبسبب هذا اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى استحبابها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم استحبابها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى استحبابها في السفر، مستدلا بحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى 8 ركعات، وذلك ضحى، الحديث في الصحيح. ومنهم من رأى أنها تستحب في الحضر لا في السفر. قالت عائشة رضي الله عنها: إني لا أصلي الضحى ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. قيل: لم تره يصليها في الحضر، وإلا فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. ومنهم من ذهب إلى أن صلاة الضحى تستحب أحيانا وأحيانا لا يداوم عليها، ومنهم من ذهب إلى أنها بدعة كما تقدم. والصحيح في هذه المسألة أنها مستحبة وأحاديثها مستفيضة، وقد ألف فيها ذلك الجمع كتابا لما كان عند الشيخ مقبل وهو عقيل المقطري، وطبع وألف غيره قبله من المتقدمين، وأظن قد جمع فيها غير واحد أيضا. وقد جاء في فضل ركعتي الضحى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزى عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. ففضلها عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ووقتها بعد طلوع الشمس وخروج الكراهة، لحديث عمرو بن عبسة: صلي الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. وليس هناك في الشرع ما يسمى بصلاة الشروق وصلاة الضحى، إنما هي صلاة واحدة فلا يفرق بينهما صلاة الضحى، فيجوز أن يصليها بعد الشروق ويجوز أن يصليها عند رمضان عند الرملاء، ويجوز أن يصلي في الشروق عند الرملاء. وقد اختلف العلماء فيما يقرأ فيها، فذهب بعضهم إلى أنه يقرأ فيها بسورتي الضحى الشمس وضحاها وسورة الضحى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. تقدم معنا أن أفضل الوتر أن يكون في آخر الليل، حديث جابر، وهذا أوصاهم بالوتر قبل النوم، إما لأنه علم من حالهم العجز أو الضعف عن القيام في آخر الليل، أو أنه رأى أن ذلك أنشط لهم، فبعض الناس إذا قام أول الليل كان ذلك أنشط في حقه، وبعضهم إذا قام في آخر الليل كان ذلك أنشط في حقه. فالإنسان يعمل ما يراه مقربا له إلى الله عز وجل، وما كان معه أخشع وأقرب إلى الله عز وجل. وإذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وبدا له أن يصلي، له أن يصلي ما شاء، إلا أن الأفضل ألا يزيد عن 11 ركعة، وإن صلى لا يشفع الوتر كما لا يشفع الوتر كما يقول بعضهم، يقال الوتر والوتر، فقال بعضهم إذا أراد أن يصلي يصلي ركعة من أجل أن يشفع الوتر الأول، ثم يصلي ثم يصلي وتر آخر، يكون مصليا ثلاثة أوتار في ليلة، هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، فلا بأس بالاستدلال بعموم هذا الحديث على جواز الزيادة على ركعتين والتنفل المطلق. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.